الكوتولت.
بدرس ميمي مرحبا بك.
شكرا على الاستضافة.
شكرا لك
مرحبا بك ومرحبا بحب محباب كافة المستمعين.
شكرا لك على الحضور. نفكر بدر سماوي المستشار والخبير في مجال التغطية الاجتماعية. ديما حديثنا معك حول وضعية الصناديق الاجتماعية، السياسات العامة للبلاد التونسية فيما يخص الحماية الاجتماعية. والبارح كنا طرقنا الجزء، ونعود نفكر عم نطلع على الاختيك لخط تقريبا يلخص الإشكاليات بالنسبة لمشروع الميزانية لسنة 2024. لا جديدة يذكر، ولكن تقول قديم يعاد، معناتها تكسر القاعدة. وحكينا البارح في الجزء الأول على الاجترار اللي صار من بعض الإجراءات اللي وقع اتخاذها في سنوات الفايتة 2022-2021، وعاودنا لقيناها مرة أخرى في مشروع قانون المالية لسنة 2024. بعيدا عن هذا اللي يعني البارح حكينا فيه، مش نمشي لجانب آخر اللي هما بعض ما نعرفش نسميها إجراءات وإلا تحسينات من وجهة نظر القائمين على المشروع هذية، ومنهم جزء مهم من المجتمع التونسي اللي هو العائلات المعوزة. سيد بدر، المنحة نعرفوها اللي كانت بقيمة 220 دينار، فما زيادة 240 دينار، ما نعرفش لأي مدى مهمة الزيادة هذية الحقيقة سيد بدر سماوي، وهل ممكن اعتبارها فعلا تغيير مهم اليوم في الميزانية؟
شكرا على السؤال. نذكر أنه كان تحثوا على الحماية الاجتماعية فيها جزئين. الجزء الأول هو أنظمة الضمان الاجتماعي اللي تقوم على مساهمات يقدموها المباشرون المشتغلون، والجزء الثاني هو المساعدات الاجتماعية اللي تتكفل بها الدولة بدون يعني مساهمات من طرف المعني بالأمر، واللي نقولوا فيها مثلا نقولها التضامن الاجتماعي، المساعدات الاجتماعية إلى آخره. بالنسبة للجزء هذا هو لمحالة قديم، بدأ من 1987 المعروف ببرنامج مساعدة العائلات المعوزة، واللي الناس يعرفوه عادة بأصحاب الكرني الأبيض والكرني الأصفر. البرنامج هذا يقوم على تقديم دعم مالي يتمثل في منحة شهرية ومساعدة أخرى النجم بعد نرجعوها بالنسبة للعائلات الفقيرة، ويتمثل في العلاج بالتعريفة المنخفضة بالنسبة للفئات الأقل فقرا أو نسميها محدود الدخل. اللي وقع في السنوات الأخيرة هو أنه ثم زيادة في عدد المنتفعين وزيادة في مبلغ المنحة الشهرية المسندة إلى العائلات المعوزة. مثلا بالنسبة للعائلات المعوزة، قلت عمناول كانت 200 دينار، عمناول ولات 220 دينار، سنة ولات 240 دينار، معناتها زادت عمناول 20 دينار وسنة 20 دينار. الحاجة الثانية بالنسبة للرقم عدد المنتفعين، السنة الماضية كانت 320 ألف، سنة ولاو 330 ألف. هنا السؤال اللي يطرح، هل أن المظاهر هذه هي مظاهر إيجابية أم لا؟ قد يبدو السؤال غريب، ولكن أنا بالنسبة لي نعتبر أنه مسألة الزيادة في المبلغ حاجة باهية. بطبيعة الحال عائلة تكون تاخذ في 220 دينار زيادة 20 دينار أمام غلاء الأسعار حاجة باهية، ولكن السؤال الذي يطرح، هل أن مواصلة ارتفاع عدد المنتفعين خاصة في السنوات الأخيرة بشكل كبير، هل هذا يدل على أنه إحنا قاعدين نعمل في مجهود من أجل القضاء على الفقر أو الحد منه ولا لا؟
أنا هذي باش نجيك ليه بعد شوي. مقبل أنا سؤالي كان حول الزيادة في المبلغ في حد ذاتها، معناتها خاطر الجانب الثاني اللي تحكي فيه جانب استراتيجي أكثر، معناتها كسياسات الدولة والخيارات اللي تعمل فيها الدولة. أما المبالغ، أول حاجة نحكيه على مستوى التضخم قاعدة تزيد، معناتها كما حكيت أنت على المقدرة الشرائية ووضعية معناتها تكلفة الحياة للمواطن التونسي إجمالا، فما بالك بالعائلات هذه. 20 دينار مش نجم تغير في حياة عائلة، مش فرد، معناتها نحكي سيد بدر. قبل ما نمشيو للجانب الاستراتيجي والنظري والرؤيه الاستغلال، هي مهمه جدا بعد شوي.
صحيح السؤال نتاعك دقيق.
وهل هي مرتبطه ايضا بارتفاع مستويات التضخم؟
بارك الله فيك على السؤال. هو الحقيقه هذايا يرجعنا الى تحديد مساله مؤشرات الفقر حسب القانون الأمال الاجتماعي الصادر سنة 2019، أنه راهو حاليا توا على المستوى العالمي، وحتى بالنسبة لنا في تونس على مستوى على الأقل القانوني، راهو الفقر أصبح متعدد الأبعاد، إذن علاجه يكون متعدد المقاربات. يعني قبل كنا نقول الفقير هو للدخل متاعه كذا، لا، اليوم راهو عندك بالنسبة للمبلغ المالي في بعض الأحيان قد ما تزيد منه ما يعمل حتى شيء. يلزم نشوفه إلى جانب المبلغ المالي، شنية المرافق الموجودة، السكن، النقل، الماء الضوء إلى آخره. تنجم نعطي هنا صورة كاريكاتورية نجم أن عائلة فقيرة موجودة في منطقة نائية في جبل في عوض تعطيها 240 دينار تعطيها مليون في الشهر، لكن المليون ما تعمل به حتى شيء لأن ما تنجمش تعمل كياس وحدة، ما تنجمش تعمل مدرسة وحدة، ما تنجمش تعمل مستوصف وحده. إذا هنا المبلغ متاع 240 دينار هو حاجة باهية أن نزيده 20 دينار، لكن يجب أن نرى مقاربة أفقية تتناول كل أبعاد الفقر إلى أي حد حسننا المدارس قربناها من العائلات هذه، إلى أي حد وجدنا المستوصفات في المناطق هذه، إلى أي حد وفرنا وسائل النقل. دونك هنا التقييم يجب أن يكون في عدة جوانب باش نعرفوا هل أنه قاعدين نقدموا في استراتيجية مقاومة الفقر والحد منه، أم إحنا بصدد توريث الفقر. وهذه هي معناتها المشكلة الكبيرة، أنه في صورة ما إذا قاعدين معناتها نكرسوا في بقاء الفقر وتوريثه.
هذا هو الجانب الثاني في حديثنا حول المنحة، لو منحة لعائلات المعوزة قلنا 220 دينار 240 دينار قبل بسنة، أنت قلت كيف زادة ثم زيادة صارت، لكن النتيجة هك كنت وحدك توقع قاعدة تفسر اللي أول حاجة أنت والمكان أنت والظرف العام وماش باش تغير حياة الإنسان نهائيا، مع 20 دينار اللي زادت مع صعوبة وغلاء المعيشة إجمالا. في نفس الوقت تتحدث أيضا عن الجرايات الدنيا اللي تسندها للصناديق الاجتماعية مقتضى مرسوم عدد 30 سنة 2020 واللي ما تغيرش، نستقل مستوى متاحة قاعد 180 دينار، دونك غير المو زدنا في بالنسبة لعائلة المعوزة كل 20 دينار، وبالنسبة لجرايات الدنيا قاعد 180 دينار. أنا نحب نفهم طريقة التفكير، معناتها شنو النظرية بالضبط في الموضوع؟ نحبك تخملها بالشكل اللي خموا به الناس اللي عملت الخيار هذا.
بارك الله فيك على السؤال، هي المسألة الدقيقة تتطلب تفكير ببعض المعطيات. في الصناديق الاجتماعية وخاصة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كانت هناك جرايات مبلغها ضئيل جدا. تلقى مع تجريات خاصة متاع العملاء المستقلين لصبار واحد، تلقى جراية متاع 80 دينار 90 دينار ولا محالة هذاك الحساب متاعه يجي، لكن الجراية هذه ما تأمنش حد أدنى. في المقابل كانت هناك عائلات معوزة تتقاضى، ناخذ مثال متاع سنة 2020 وقت الكورونا، المبلغ متاع الجراية متاع المنحة متاع العائلة معوزة هي 80 دينار. فبعض العائلات اللي تتقاضى أقل من 80 دينار توجهوا للسلطة قالوا لها إذا كان العائلة المعوزة اللي ما ساهمت في حد شيء تاخذ 180 دينار، وأنا اللي ساهمت مثلا في قطاع الفلاحي ولا غير الأجراء ناخذ في 80 و60 ولا 90 دينار 120. يا خويا ردني عائلة معوزة
وش نخدم
بطبيعة الحال، يعني العائلة المعوزة تولي خير. مش معناتها حاسدين في المبلغ هذا، لكن منطقيا إذا ثم تناسق بين الأنظمة المساهمتية والأنظمة غير المساهمتية. ففي جوان 2020 استغل الفرصة رئيس الحكومة وقتها الياس فخفاخ وخرج أمر حكومي أو مرسوم عدد 30، لأنه وقت عنده أعطاوها الصلاحية باش يخرج المراسيم، فضم النقطة قال الترفيع في الجرايات التي تسندها الصناديق الاجتماعية السينساس والسينربياس إلى 180 دينار، وتتكفل الدولة بتسديد الفارق. يعني ناخذ هنا مثال، نفترض إنسان عنده بانسيون من السينساس 120 دينار، مش يجيه 180 دينار والستين دينار تتكفل بها ميزانية الدولة. هذا حاجة باهية، وربما الياس فخفاخ كان عنده معناتها من الحنكة أنه استغل الفرصة هذيك، ربما لأنه ثم مساعدات وقتها من الخارج، ربما ثم ظروف زادة إنسانية صعيبة إلى آخره فرفعها. كان من المفروض أن يرفعها ليس إلى 180 دينار بل إلى المبلغ الذي يسند إلى العائلات المعوزة، باش هكاك وقت اللي يزيد المنحة متاع العائلات المعوزة أوتوماتيكمو يزيد مبلغ الجراية اللي تعطيها سينساس. شنو هو اللي صار؟ هو أنه حددها في المرسوم هذا 180 دينار، دونك وقت اللي المنحة بعد ولات 200 دينار ثم 220 دينار و 240 دينار، دونك العائلة المعوزة تاخذ 240 دينار والجرايات الدنيا اللي تعطيها السينساس والسينر بي اس، رغم اللي هو الغبية تقريبا 90% الكل سينساس، بقات في 180 دينار. دونك هنا ثم مشكلة اللي تجعل أنه ثم عدم تناسق بين الإجراءات واللي تخلي العائلات المعوزة، يعني ثم بعض الحالات اللي يرفضوا أصل الجراية يقول لك شنية هذه.
أنا باش نعطيك مثال أكثر من هكاية، معناتها ثم أمس لا نعرفهم أشخاص نعرفهم بالكدي اللي الحقيقة ما وصادم شوية اللي باش نقوله، ولكن تلقى شخص يخدم 15 سنة غير شهرين مثلا ويشتغل معناتها بكد كبير، وبعد يلقى نفسه ياخذ في منحة الشيخوخة بعد لأنه تخدم أقل من الفترة الزمنية
يتعلق بالمنخرطين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية اللي الشرط الأدنى للحصول على الجراية هو 15 سنة. في صورة ما إذا عنده 15 سنة غير شهر ما ينجم ياخو إلا نصف الأجل الأدنى، وهذه بطبيعة الحال مسألة يلزمها تتراجع.
غريبة جدا هذه، وهذه تشجع اللي كنت تحكي فيه انت من بكري، مش لازم نخدم معناتها، واش نخدم؟ لكن انا نخدم باش نعيش لمدة زمنية معينة ولظروف معينة، بعد نلقى نفسي في 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 التقاعد لأسباب بعد اختفى منازل التركيف، فما ناس تدخل تخدم مخر، فما ناس معناتها فما اختلاط في الموضوع، ولكن النتيجة في الاخر انه شخص يكون في مستوى حياة معين يلقى نفسه في الحضيض فجأة، معناتها هو عنده مسؤولية وشارج اتسيتيرا. هل هذا منطقي اليوم عام 2023؟
مش منطقي، لأنه مازلنا ما توجدتش اللحظة اللي يقع فيها إصلاح جذري ومتناسق لأنظمة اجتماعية. يعني عندنا برشا ثغرات تتمثل في الفوارق الكبيرة بين القطاعين العمومي والخاص، تتمثل خاصة في أنه التأثيرات عدم الانتداب على تمويل الصناديق الاجتماعية اللي قاعدة من يوم إلى آخر تشكو من عرس فادح. دونك ملف إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي ومنظومة الحماية الاجتماعية لأني متكاملة إلى حد الآن ما زلنا ما عملنا فيها حد شيء. تعملت بعض الإجراءات اللي نعتبرها مؤقتة وما حلتش المشكل اللي هي الإصلاح متاع 2019 المتعلق بالترفيع سن التقاعد في قطاع العمومي وترفيع المساهمات، لكن هذيك كانت أول حاجة حل مؤقت وحاليا قاعدين يعني رجعنا نفس الوضعية. ثم ما وقعش الإصلاح نظام الضمان الاجتماعي وخاصة نظام التقاعد في السينسيس، وهذايا بطبيعة الحال أثر على وضعية المتقاعدين. اليوم نشوفه مثلا من الفوارق الغريبة هو أنه تلقى في القطاع العمومي أو بالأحرى المنخرطين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مش تحصل لهم ارتفاع في الجرايات متاعهم لسنوات 2023 و24 و25 نتيجة الترفيع في أجور المباشرين الذي وقع بمقتضى اتفاق سبتمبر 2022، ولكن بالمقابل بالنسبة للمنخرطين المتقاعدين المنخرطين في السي ان اس اس وقعت الزيادة السنة الماضية بداية من أكتوبر 2020 ب7% في الجرايات متاعهم باعتبار أنه وقع الزيادة في الأجل الأدنى، خاطر بالنسبة للزيادة في السي ان اس اس مربوطة بالإندكسية على الأجل الأدنى. في أكتوبر 2022 وقع الزيادة 7%، لكن نحن اليوم توا في نوفمبر مش ندخل في ديسمبر وليس هناك زيادة للمتقاعدين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولكن نعرف أن المتقاعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو نفسه كيف يمشي يشري خضرة من السوق، يشري لحم ولا غيره، يعني هو نفسه يشريها بنفس الثمن يشريها زميله المتقاعد في
السينابيس.
دونك هذه معناتها من الحاجات اللي بصراحة معناتها تقلق برشا، لأنه ما ثماش منظومة متكاملة وما ثماش يعني تنسيق ما بين المختلف الإجراءات.
اليوم معناتها اللي نفهمه على الأقل من كلامك اللي فما إشكال، فما إشكال كبير في الرؤية العامة لمنظومة الحيطة والتغطية الاجتماعية والحماية الاجتماعية بشكل عام في تونس. نرجع بيك للنقطة الثانية اللي كنا نحكيه عليها في البداية اللي هي فكرة أول حاجة نعرفه للوضع صعب، دونك فما تقهقر وتأرجح للطبقة الوسطى بشكل عام نحو الطبقة الفقيرة، فما فئات اللي كانوا في آخر أو يعني في درجة دنيا من الطبقة الوسطى نلقاو برشا منهم اليوم ولو يعنيهم، معناتها فما ناس مش تخلط تكمل الشهر متاعها، ولكن معناتها من بداية الشهر المشاكل تنطلق وتبدأ ظروف صعيبة، المعيشة بشكل عام غلات إلى درجة أنه نلقاو فما توسع في الفئة هذه اللي هي الطبقة الفقيرة في تونس. كنت أحكي على الأرقام وعلى المنحة من بكري شوية، ذكرت نقطة مهمة جدا اللي هي عملية توريث الفقر. سياسة عامة للبلاد التونسية تعتمدها هي توريث الفقر. برشا دول لقوا حل للإشكال هذية من خلال الحث على المبادرة بدعم من الدولة التونسية والتعويل على الذات، بما معناه أنه فما مساهمة تقوم بها الدولة، مش حتى يعيش الشخص ويقعد عايش هو فقير وولاده بعد يقعدوا فقارة وبعد ولاده يورثوا نفس المنحة وتولي منحة موروثة في الأسرة وفي العائلة. الفكرة أنه يولي يقع تمويل الأسرة هذه، فما تجارب عالمية دولية صار هذه معناتها اللي بعث مشاريع صغرى للتعويل على الذات. علاش هذه ما صارش في تونس بالكل؟ ما شفناهوش سيد بدر السمي، وهل ممكن ينجح لكن حاجة كي منها تطبق فعليا؟
هو ثم مبادرات تشريعية في الاتجاه هذا. وثم مثلا بالنسبة للعائلات المعزة والعائلات محدودة الدخل، ثم الأمر الحكومي اللي يتعلق بالإدماج والتمكين الاقتصادي. تجي معناتها عائلة معزة تنجم تعمل مشروع وتعمل يعني التصور متاعه، يتعدى على لجنة صلب الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، يقع دراسته ويتعطى لها قرض، وتقعد يعني لمدة سنة ما تقصش عليها المنحة نتاع العائلات المعزة. ثم إذا كان وقف المشروع على سقيه تنجم معناتها وقتها تخرج من الفقر. لكن بصراحة معناتها الوضعية الاقتصادية العامة في البلاد، مسألة المبادرة بإنجاز مشاريع، يعني مسألة صعبة، وحتى كان نجحت لبعض الفئات
فضلا على أنه أي
لا مش مشاريع كبيرة، فضلا عن أنه الاعتمادات اللي تعملت بالنسبة للسنة الماضية وتعودت السنة في قانون المالية، يعني اعتمادات ضئيلة تو ما عنديش الرقم، ولكن عموما كي تعملها قل بعضها يمكن ما كثرش من 50-60 واحد باش ينتفعوا بها. دونك وثم مسألة المبادرة الذاتي وغيرها، ثم مشاريع، لكن ثم جانب من آخر ربما نكونوا أنا واضحين
ولا مش فهمنوش منو شيء المبادرة الذاتية مع أنت القانون ما
جست. ما احنا عندنا برشا قوانين تتعمل وتبقى معناتها حبرا على ورق، لأنه ما ثماش أول حاجة من جانب الحكومة تحسيس بها وتوعية، ولكن ربما زاد راهو ما نكروش انه عقلية المبادرة ضعيفة عندنا في تونس. يعني كنشوفوا احنا المواطنين العمل، كنشوفوا بعض كما هذا مثل عائلات المعوزة، فكرة المغامرة ما هيش يعني موجودة عند الناس.
علاش ما يكونش دعم في البداية؟ وهذا مرة أخرى نفكر لي فما تجارب عالمية صار في هذه في بقعة المنحة لهذه ميزانية مهمة مع أنت اليوم وقت اللي تكون تحكي في العدد، نحكي على أكثر من 320 ألف
أو 330 ألف
عائلة معوزة، موش عدد قليل هذا يعني، وبالتالي نحكي على مبالغ مهمة مع أنت. مش ممكن هذه يقع دمجوا إن صح التعبير في إطار منظومة كاملة للنهوض بالعائلات هذه وإخراجهم، أو على الأقل جزء مهم منهم ويقع ترتيبهم سنويا. خلينا نتخيلوا مع بعضنا لو ممكن هذا يحدث. صعيب ياسر اليوم
هذا ممكن، على شرط القيام بالتنسيق بين مختلف المتدخلين. الوضعية اللي كانت في السابق قبل صدور الأمر المتعلق بإنشاء مجلس أعلى للتنمية الاجتماعية، أنه كل وزارة تخدم وحدها، وزارة تعمل مشاريع متاع سكن وتعطي للفقراء حسب المقاييس اللي عندها، وزارة أخرى تعطي كرنيات متاع أدواء، وزارة أخرى تعطي مثلا بطاقة متاع نقل وزارة النقل. فوقع مدة توا سنتين إنشاء المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية اللي التدخلات متاعه تكون أفقية وينسقوا، باش ما يقعدش كل طرف قد توجد عندنا العقلية متاع أنه كل وزير يحب يخدم روحه ويعطي مقاييس متاعه. فالفكرة على المستوى التشريعي مدة سنتين وقع إنشاء المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية اللي فيه عدة وزراء وفيه الأطراف الاجتماعية، الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين والممثلين، ويقوموا بالضبط ويرأسه رئيس الحكومة، ويقوموا بالضبط الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية اللي فيها مقاومة الفقر، ويشرف على متابعتها. المجلس هذا عنده عامين من اللي تجد لكنه لم يجتمع ولو مرة واحدة. كيفاش تحب أنت المشاريع تقوم على سقيها وقت اللي أنت عامل هياكل من أجل دفع هذه المشاريع، في حين أنه ليس هناك تنسيق وكل واحد يخدم كما يحبه؟
فاش تعمل مجالس هذه اليوم؟ فاش تعمل؟ شو علاش تخلقت؟ ما تفاش
تخلقت للتنسيق بين المشاريع؟
اي فاش تعمل؟
ما عملت حتى شيء ما عملت حتى شيء. هذا هو السبب.
فاش تعمل الدولة التونسية يعني بالمنطق هذا اللي انت
ثم مع الأسف، يعني رغم أنه نقر أنه لحظة 25 جويلية كانت يعني لحظة مفصلية في محاولة الخروج من الوضع الاقتصادي المتأزم اللي كان قبل، ولكن حد الآن إرادة سياسية لم تتكرس بصفة جدية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وهذا اللي خلى نفس الكلام نعود فيه. لأنه حتى بالنسبة كنشوفه القانون المالي لسنة 2024 نحسه اللي هو ضعيف على مستوى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ميزانية الاستثمار ضعيفة، الإجراءات الاجتماعية معناتها شكلية وحاجة سطحية. وخاصة نرجع لنقطة البداية، أنه راه منظومة التغطية الاجتماعية يجب أن تكون تصبح معناتها محل يعني اهتمام من الرأي العام، لأنه الكلنا معنيين، ما ثماش واحد فينا ما يستحقش كنا لا محالة شاضة لباس وبعيد الشر على أي واحد، لكن راه كي ناخذ حد أدنى هو الكنام راه ما ثم حتى واحد مش يترفع على اللجوء إليها. كذلك بالنسبة للتقاعد أو للعجز أو للزياندروا الوراثة، هذه كلها راهي مسألة تهم كل المجتمع الكبير والصغير، يخدم ما يخدمش، رجال إنساء عاطين عمل، هذه كلها تهم الناس كل.
خلينا نذكروا اللي مستويات الفقر عالية جدا وقاعدة ترتفع في تونس، وحتى على الرقم قدامي 16 أكثر من 16%
16.3% في فيفري 2023 هذا آخر رقم،
وهذا غير معناتها جيد بتاتا ومؤشر مش باهي بالكل في خضم بين ظفرين الإصلاحات الاجتماعية أو محاولات الإصلاح هذه اللي قاعدة تصير. خاطر نفهم من كلامك الكل على الأقل اللي كنت نسمع فيه الكل أنه هي إجراءات إجراءات ماهيش إصلاحات وغير مجدية في نهاية المطاف، على خاطر النتيجة هنشوفوا فيها قدامنا اليوم. بعيدا على هذية خلينا نختم معك بحاجة، لأنه اليوم نهار مهم جدا، اليوم اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وانت بعدنا مباشرة سيد بدر سماوي باش تنزل للشارع لأنه فما تظاهرة في الإطار هذية بإشراف من الاتحاد العام التونسي للشغل، واليوم العالم الكل يتحرك حول الموضوع هذية. الهدنة ما أوقفتش العملية لأنه فهم إمكانية أنه للأسف الشديد الحرب ترجع غدوة، ما نعرفوش شنو اللي بش يصير. الناس النتيجة صارت أنه أكثر من 14,000 نفس شخص وروح ماتوا توفيوا استشهدوا على الأراضي الفلسطينية في غزة. اليوم الخرجة متاعكم هذه بعد شوية شنو تنجم توصل بالضبط في يوم خاص جدا كما اللي نعيشوا فيها اليوم، وخاصة شنو بشكل عام الأبعاد الاقتصادية الدولية اللي بعيدا عن الجانب الإنساني اللي هو يقدمه هو الأهم في الموضوع، ولكن فما حركية كبيرة اليوم صايرة في العالم بسبب العدوان الصهيوني على غزة.
شكرا على هذا السؤال، وهذا مش غريب منك ومن كافة يعني الشعب التونسي، وكما كنت أقول لك في قبل الحصة أنه القضية الوحيدة اللي تجمع التونسيين هي فلسطين، وإن شاء الله تجمعنا قضايا أخرى. ثم اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين اللي اتكونت مباشرة بعد 7 أكتوبر تقريبا ب 48 ساعة، واللي تضم عديد الأحزاب والمنظمات، واللي أنا عضو فيها في اللجنة الوطنية نمثل حركة الإطار الوطني. قمنا بعدة تحركات منذ تقريبا 8 أو 9 أكتوبر إلى اليوم، بمسيرات بخيمة بشارع بورقيبة، هناك لجان جهوية قامت بعدة تحركات. اليوم التحرك متانا يندرج في إطار مواصلة التضامن مع الشعب الفلسطيني، خاصة اليوم نحيو الذكرى قرار التقسيم اللي صدر في 29 نوفمبر 1947، ولكن الميزة السنة هو أن التضامن مش يكون أقوى، لأنه هناك حدث كبير وقع يوم 7 أكتوبر، ونقول حدث كبير راهو ما هوش فقط على مستوى نضال الشعب الفلسطيني من أجل تحرير أرضه اللي هو معناته يخوض فيها منذ 1948، لكن هناك أبعاد اقتصادية دولية هامة يجب أن نذكرها. أهم شيء نعرف أنه مدة تقريبا سنتين، وخاصة منذ الحرب الروسية الأوكرانية، العالم تخل في نسق جديد اللي هو الانتقال نحو نظام عالمي جديد اللي ينهي الاستقطاب الواحد نحو استقطاب ثنائي أو أكثر. الفرق بين الاستقطاب الثنائي اللي قاعدين نعيش فيه والاستقطاب الثنائي اللي كان قبل سقوط حائط برلين 1989، اللي ثم معطيات جديدة وأطراف جديدة، وخاصة اللي هي الصين. اللي وقع هو أنه في صراع أمريكا الاقتصادي ضد القوى التي تنافسها، أن بدأت بالحرب متاع أوكرانيا بالوكالة في اتجاه محاصرة الاقتصاد الروسي اللي قاعد ينافس فيها. ولكن الخطوة الثانية اللي توا قاعدين نعيشوها يلزم نفهم الأبعاد متاعها من خلال ما يجري في غزة وفي فلسطين، هو أنه ثم مشروع جديد بداته أمريكا منذ سنتين اللي هو مشروع قطار الشرق الأوسط. المشروع هذايا هو يهدف إلى وضع حد ومنافسة لطريق الحرير اللي بدأت تعمله الصين، والمشروع هذا متاع الشرق الأوسط قطار الشرق الأوسط يمتد من الهند نحو أوروبا مرورا بمرتقة الشرق الأوسط، ومركزه حسب المخطط اللي تحب تعمله أمريكا هو كيان الصهيوني. وهذا يهدف إلى أولا سد الطريق أمام التوسع الصيني اللي الصين تعرفه قوة صاعدة، حاجة ثانية هو أنه إدماج الاقتصاد الصهيوني ضمن اقتصاد المنطقة، ثالثا التمهيد أو قاعدة يعني تكريس كل هذا في إطار اتفاقية تطبيع فيها جانب اقتصادي اللي بدأت منذ سنتين وثلاثة مع بعض البلدان في المنطقة هذيك. ورابعا هي مسألة منافسة مصر ومحاولة معناتها تقليل من دور قناة السويس على المستوى الاقتصادي. هذه كلها مشاريع معناتها ما هيش يعني شوية قاعدة تمثل خطر. والشيء المعطى الآخر ربما اللي موقعش يعني ذكره قبل هو أنه غزة راهي تختزن طاقات غازية هامة جدا. إذن الحرب أو التطورات الموجودة في غزة راهي عندها أبعاد اقتصادية اللي لازمنا احنا في تونس ناخذوها بعين الاعتبار باش نعرف وين متموقعه. المسألة موجودة أساسا هي مسألة سياسية مرتبطة بأنه المقاومة الفلسطينية تخوض حرب تحرير وطني مشروعة ولقيت مساندة من الشعب العربي ومن كافة قوى في العالم، وثم حتى تغير في مستوى رأي العام العالمي، لكن ثم جوانب اقتصادية يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. وشكرا على السؤال هذا.
شكرا لك على الحضور. نفكر في شهر برجيبة اليوم
في شارع بورقيبة انطلاقا من امام وزارة السياحة وين المنقالة في اتجاه المسرح البلدي، مش تكون يعني مسيرة متنوعة، مش شارك فيها برشا اطراف، المحامين، السلك الطبي، الشباب، فيها تنوعات اشكال جديدة، حاولنا يعني نجدد الاشكال متاع النضال والتضامن. وهذه ما هي الا محطة، اعتبر أنه يجب أن تصبح أيامنا كلها 29 نوفمبر
اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. شكرا لك على الحضور سيد بدر سموي على كل التوضيحات اللي قدمتها. وقعدوا معنا مزلنا مواصلين معكم. أمل هاني تقدم لنا الأخبار من بعد رجعين.